السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يشعر عباد الله كثير من الناس بحاجة لعلاج قلوبهم، فيشتكون ضنك العيش وضجر الحياة، ثم يتنقلون لرفع ذلك البأس عنهم من غفلة إلى غفلة، فيستغرقوا في الملذات ظانين أن بها تكون راحة القلب وبهجة وسروره، وليس الأمر كذلك. فإن نعيم القلب وراحته لا يمكن أن تكون إلا بتعلق القلب بالله وتوحيده وقطع العلائق بغيره، فذلك هو العلاج. فلا زكاة للقلب من تعريض السمع ليلج إلى سويداء القلب بآيات التوحيد وكشف الشبهات التي تمنع قيامه. فعلى المسلم حينئذ أن يهتم بهذا الكتاب الذي نقرأه في كل أسبوع، ألا وهو كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، أجر الله له الأجر والثواب. وقد كتب هذه الشبهات بناء على ما ينقله علماء الشرك أو علماء السوء من شبهات في التوحيد، فسمع ذلك فتوارد على خاطره أن يصنف مثل هذا الكتاب. وليس معنى ذلك أن الشبهات محصورة في التوحيد في هذا الكتاب، لكن ذكر الإمام المجدد ما يجري على ألسنة الناس بسبب علماء السوء في عصره من شبهات في التوحيد. والعصر هذا كذلك نسمع من يذكر شبهات في التوحيد، فيرد أهل التوحيد على ذلك، مثل الشبهة التي جعلها دليلا شرعيا وهي ليست كذلك ولا برهان على جواز اتخاذ القبور في المساجد. فقال ذلك المفسر محمد متولي الشعراوي، قال: يجوز أن تكون القبور في المساجد لقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. شوفها، هل هذا من المحكم الاستدلال على جواز بناء القبور في المساجد واتخاذها مسارات وأضرحة تعبد من دون الله، مع أنها ذريعة واضحة للشرك؟ فهل هذا الاستدلال يعتبر من بيان، من باب بيان البرهان، أم من الشبه التي يشتبه فيها الحق بالباطل؟ لا شك الثاني، لأن المحكم جاء من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعنة الله، كما في صحيح البخاري من حديث عائشة وابن عباس، لما نزل الموت، لما نزل الموت بالرسول صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه، فكلما اغتم بها رفعها وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره. هذا محكم. أما المتشابه بأن يقول القائل مثل ما سمعتم: يجوز أن نبني القبور في المساجد لقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم، وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم، أصحاب الكهف يعني الصالحين، مسجدا. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تقديم المتشابه على المحكم، بل المتشابه يرد للمحكم، المتشابه المحتمل الذي يحتاج إلى دليل خارج ليحكمه ويبينه ويفصل فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. أما قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم، فجوابان: الأول، من هم؟ هل هم من هذه الأمة أم كان من الأمم الماضية؟ قال علماء الأصول: شرع من كان قبلنا ليس شرعا لنا، إذا جاء من شرعنا ما يخالفه. نعم، في شريعة آدم كان الرجل في بداية الخلق يتزوج أخته من البطن الثانية، لكن حرم علينا أخواتنا وخالاتنا في هذه الشريعة، في شريعتنا، مع كونه الجد الأكبر، لكن لم نأخذ بشريعته في زواج الرجل بأخته. فحينئذ في شريعتنا تحريم اتخاذ القبور مساجد. ثم أنه قال: غلبوا على أمرهم، قال المحققون، فدل على أنهم مغلوبون وأنهم لا يريدون أن يقع مثل هذا، فوقع غصبا. فهذان جوابان محكمان، والحمد لله على هذه الشبهة. أردت بهذا أن أنبهك أن الشبه لا تزال تتوارد في الأمة من العهد القديم، يوم ما ظهرت الجهمية، ثم أظهر الرافضة الوثنية من زيارة القبور والبناء الأضرحة والمتصوفة إلى الآن، والشبه لا تزال. وإياك أن تقول في نفسك كما قال من لا علم له، إيش حاجتنا بقراءة مثل كتاب كشف الشبهات؟ فإن تلك الآيات التي نقرأها في القرآن لا علاقة لأهل الزمان بها، ما لها علاقة. أهل الزمان، أهل الزمان مسلمون يحجون بيت الله ويقولون لا إله إلا الله، ما الحاجة لكشف الشبهات والقراءة منها؟ هذا المتكلم مثل هذا ناقص العلم، لأنه لو درس السنة دراسة محققة ودرس حال المشركين في العهد الذي كانوا في المكة هنا عند بعثة النبي للتوحيد وأمره لهم أن يقولوا لا إله إلا الله، لرأيت فضل هذا الكتاب، كتاب كشف الشبهات، ولدرسته بنهم دراسة تفصيلية. وذلك أن الصحابة وهم الصحابة رأى النبي حاجة أن يعلم منهم من وقع في شبهة، فمروا بشجرة كانت تسمى بذات أنواط يعلق المشركون أسلحتهم عليها، فقالوا للنبي، وهذه شبهة وردت على البعض، فهم الصحابة فكيف بي أنا وأنت، كما بيّن الشيخ محمد الوهاب. فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فذكر آية من قرأها قال هي في قوم موسى، ما لنا بها؟ فانظر النبي كيف يجعل القرآن يعيش عند بين الناس عند قيام المقتضى للبيان. فقال الله أكبر، إنها السنن، لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فقال إنكم قوم تجهلون. إذن هذه الآية قرأها النبي على من؟ على الصحابة. فكيف يخرج لنا من يقول أن هذه الآيات في القرآن التي تتكلم عن المشركين، المشركين أولئك إلا في زمن النبي، ما لنا علاقة في هذا العصر بها، ولا حاجة لنا لدراسة كشف الشبهات؟ فيقال سبحان الله، هذا بهتان عظيم، وهذا قصر في النظر والعلم، بل هو الجهل بعينه. أليس النبي ذكر آية بادئ ذي بد من قرأها يظنها في قوم موسى، وإذا قد قام المقتضي أن يتلوها على بعضها الأمة، بل أفضل الأمة بعد النبي، وهم بعض الصحابة الذين وقعت لهم شبهة في أن يتبركوا أو يطلب من النبي أن يجعل بركة في شجرة كذات أنواط التي يعلق المسلمون فيها أجنحتهم، فبين لهم النبي تحريم التشبه بالكفار، وأن هذا الأمر من الخطورة بمكان، وأنه قد يؤدي إلى عبادتها، لأن التشبه يؤول للشرك بالله جل في علاه. فقطع الذريعة بإنكار مثل ذلك، وأن البركة من الله ليس من النبي، فلا يجعل النبي في شيء بركة إلا بإذن الله. فزمزم تبركنا به وشربناه، ليش؟ لأن النبي وحي إليه في فضلها، فقال ماء زمزم لم يشرب له. والفاتحة تبركنا بقراءتها في الرقية، لأن النبي كما في صحيح البخاري حديث أبي سعيد قال ما يدرك أنها رقية، فلا نتبرك بشيء لم يثبت عن النبي أنه تبرك به، كالحجر الأسود ومقام إسماعيل وأستار الكعبة، إلا الملتزم بين الحجر الأسود وباب الكعبة. أنا نظرت وعلى ذلك فقس. دخلت على مدرس العلوم الشرعية وهو جار لوالدتي يصلي في مسجدها أو بالمسجد المجاور لها، فتعرفت عليه وزرته، وإذا به تعلق شبهة بقلبه لما زرته، قال لي: لماذا نحكم على مثل هؤلاء بالشرك؟ إن الذي يفعلون من قولهم يا بدوي اشفع لي عند الله هذا توسل، هم ما يعتقدون البدوي ينزل المطر، هم يريدون التوسل والشفاعة، فكيف نسمي هذا شرك؟ أرأيت الحاجة من هذا الكتاب؟ فبينت له ما فقه العلماء من مثل هذا الكتاب من الشبهات، أن هذا الطلب اللي يسميه شفاعة هو دعاء للموتى، فمجرد يقول يا بدوي اشفع لي فقد عبده بدعاء المسألة، حتى لو سماها ايش؟ توسل، هو دعاء لغير الله، لأن المشركين الأولين من درس حالهم عرف أن هذا شرك، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون الله لزلفى، كيف كانت طريقتهم؟ ما كان يقول يا هبل أو يا لات يا عزة أنزل المطر، لأنك لو سألتهم من ينزل المطر، من خلق السماوات والأرض ومن يدبر الأمر ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يقول الله، لكن يقول نريد من هؤلاء بدعائنا لهم والذبح لهم أن يشفعوا لنا عند الله، فهل قبل منهم الرسول ذلك بزعم أن هذا توسل وليس عبادة؟ سماه عبادة وحكم الله بكفر من فعله، قال الله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فسمى من دعا غير الله بالشرك وصفه بالشرك وكفره سبحانه، لأنه دعا غير الله ولو زعم أن ذلك طلب شفاعة وتوسل. أرأيت حاجتنا للقراءة مثل الكتاب؟ لولا أن الله ما يسر لي حفظ مثل هذه الردود من مثل هذا الكتاب ما استطعت أن أقع أو أن يسر لي الجواب، لكن لما يسر الله لي فقه مثل هذه الكلمات من الشيخ الله يرحمه ويغفر له استطعت والحمد لله أن أبين لهذا الجار أن هذا الذي تقول به هو الشرك، ولو مت عليه لمت على الشرك، فحينئذ تعرف قصور من يقرأ هذا الكتاب ويقول ما لنا وله، ملأ الكتاب آيات هي في الكفار الأولين، ما لنا ولها، نحن مسلمين نقول لا إله إلا الله، فبين الشيخ في هذا الكتاب أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لا تكفي حتى يتبرأ الشخص من الشرك، فلو كان يصلي في الصف الأول ويحج كل عام ويتصدق بالقناطير المقنطرة من الذهب والفضة ويعتكف كل سنة في العشر الأواخر من رمضان، لكنه يدعو غير الرحمن ويذبح له بزعم أن هذا توسل لله، لأن يقول أن ليس في المقام أن الله يقبل دعائي، فأنا أتوسل بهؤلاء عند الله ما نعبدهم، لقلنا شابهت المشركين الأولين، ما نعبدهم لأقربهم من الله زلفى تشابهت قلوبهم، لولا أن درسنا حال المشركين الأولين ما عرفنا الرد هذا الرد، إذا لابد من دراسة حال المشركين الأولين وشبههم ونعرف كيف القرآن عالجها، وبين الله عز وجل الرد المحكم عليهم، فقسم الشيخ الله يرحمه الردود على شبهات المشركين كما ستسمعون إلى رد مجمل ورد مفصل، فما أحوجنا للرد التفصيلي، فلا بد أن ندرس التوحيد دراسة مفصلة كما ذكرنا في الدرسين الماضيين. فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: والناس بحاجة إلى علم مفصل يرفع الجهل عنه، فستجد في هذا الكتاب التفصيل في رد تلك الشبهات، ودقة فهم الشيخ وإمامته في علم التوحيد. فادعوا لهذا الشيخ المبارك في قيامكم لليل، فلولا الله ثم دعوته مع مؤازرة آل سعود بسيفهم له وهدم الأضرحة، فالتقى السيف مع العلم أو آوي إلى ركن شديد، فوقع ما تمناه لوط عليه السلام لما جاءه قومه يهرعون إليه يريدون ضيفه، فتمنى أن يكون عنده ركن شديد ليزجرهم بالعلم، فرأى أن العلم لا بد معه من قوة، وقد حصلت القوة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بتعرفه على ذلك الأمير الإمام المبارك محمد بن سعود، فتآزر وبشره الشيخ محمد الوهاب إذا نصر التوحيد بالعز والتمكين، وحصل. فنرى الآن المملكة العربية السعودية كما تعلمون في عز وتمكين، لأنها تأسست على صحة الاعتقاد، بل أن من مواد الحكم فيها تقوية جيش القوات المسلحة، الطيران والمشاة والقوات البرية والجوية والبحرية، قوات المسلحة لحماية العقيدة في نظام الملك. نسأل الله أن يزيد هذه البلاد عزا وتمكينا،
آمين.
وكل من أراد بها شر ودبر لذلك سرا أو علانية، فاللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه. وما اجتماعنا هذه الليلة إلا في هذه البلاد التي أمرتنا بتدريس التوحيد، فنشكر الله على فضله وعلى إحسانه. وقبل أن تسمعون قراءة أخيكم، لنمضي قدما في شرح الكتاب وننتهي منه كما يسر الله الفراغ من كتاب التوحيد قبل نحو 7 أو 6 أسابيع. الآن أود أن أعيش معكم دقائق معدودة إلى الوراء إلى الوراء، لننظر الفرق بين دعوة حسن البنا الذي هو القيادي الأول لجماعة الإخوان المسلمين، ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. سأني جدا أني وجدت في بعض الجامعات أن جعلوا حسن البنا في مذكرات الثقافة الإسلامية دعوته بجانب محمد بن عبد الوهاب، وهذا والله من التلبيس. من سنين وجدت ذلك، والحمد لله تغير المنهج، هذا من تلبيس المعلم للطلاب، والحمد لله تغير الوضع، نشكر الله على فضله. كيف يجمع بين الثرى والثريا، وبين السماء والأرض، وبين المشرق والمغرب؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ هل يستوي الظل والحرور؟ لا يستويان في دين الواحد الغفور العليم الحكيم الخبير. فانظر دعوة الشيخ محمد الوهاب تأسى فيها بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالنبي محمد لما رأى الناس يشركون وكلف بدعوتهم للتوحيد وأنذر عشيرتك الأقربين، فجمع الناس وقال وصباحا، وأنذرهم إن بقوا في الشرك من العذاب الشديد الأليم، وذلك في الدنيا والآخرة، ولنذيقنهم العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فقال لو أني أخبرتكم أن خيلا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا يا محمد، يعني كانوا يدعونه بالصادق الأمين. فقال إني نذير لكم لو بقيتم في الشرك بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك يا محمد لهذا جمعتنا، فأنزل تبت يد أبي لهب وتب. فكان مقصود النبي في الدعوة تعليم الناس وإخراجهم من عبادة العباد لعبادة رب العباد. ما كان يسألهم أجر، وما كان يستعمل الدعوة للنفعية. نعم، فيخون الدعوة بالاتصال بأعدائها للدريهمات وأموال، بل ذهب ولم يعاد الأمراء، رحمة الله على الشيخ محمد الوهاب، لم يعاد الأمراء، ذهب إلى محمد بن سعود وجلس واتفق على نصرة الدعوة التوحيد، وأخذ ذلك من قوله تعالى أو آوي يا ركن شديد. فنصر الله لأنه أخذ بالأسباب. التوكل يكفي في الدعوة؟ لا، لابد من السبب. السيف من السبب. قال إن الله ليزع بالقرآن ما لا يزع بالسلطان.
يزع بالسلطان.
فانتشرت الدعوة كما ترون، ومن حسناتها اجتماعنا هذا الليلة، بالرغم كثير من الزهد بدرس دروس التوحيد وانصرفوا إلى الرقائق وإلى آخره، وهذا أهم، ينبغي أن يعرفوا ذلك. النصارى لما اتجهوا للرقائق والزهديات وتركوا تعلم التوحيد، تلاعب بدينهم بولس كما قال ابن تيمية، فجعلهم يشركون برب العبيد ويقولون المسيح هو الله، وهكذا. في قوم نوح لما تنسخ العلم ظهر الشرك بالله. أما دعوة محمد حسن البنا فقائمة على السياسة. كيف؟ ما معنى قائمة على السياسة؟ لأن معطيات الدعوة تقول افعل مثل الرسول، تأسى به في الدعوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فحيث النبي كان يستعين بعد الله في التوكل بالسيف، فيقول من يحملني يكون عنده قوة في بلدكم حتى بس أبلغ كلام ربي، لا يحملني أنتفع من ماله ويعطيني أراضي ويعطيني أموال، لا أريد هذا، لا أسألكم عليه من أجل، فقط أبلغ كلام ربي. فمعنى الشيخ مثل هذا، يا سيف آل سعود، بعد الله بإذنه احموا الدعوة حتى نبلغ كلام ربنا، فتأسى بالنبي. هذا محمد الوهاب. جاء حسن البنا ليعادي هذا السيف، لا عقل له، فصار إلى التنظيم السري الذي يخرج جيل من الشباب يعادي الحكومات ويخرج عليها بزعم الإصلاح والخلافة الراشدة. هذا يعقل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كانها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فالدعوة التي تقوم على البدع وترك إنكار الشرك وترك الدعوة على التوحيد لا بركة فيها ولا تفيد. فإن النبي قال لمعاذ حين بعثه اليمن، ما قال كن ملكا ولا أمير عليهم أولا، قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أن يقولوا لا إله إلا الله. فكذلك فعل الشيخ عبد الوهاب، درس التوحيد والعلم عند الراسخين في العلم، وأخذ العلم من ينابيعه ولم يدرس عند أهل البدع والشرك، ويقول ما يقوله البعض كن كالنحلة خذ وخذ، وما كان يجالس أهل البدع ولا يجالس أصحاب الثورات ومن يخرج على ولاة الأمر، بل كان يضع يده في يد ولي الأمر لإقامة دين الله، وينصح كما قال مالك يجب الدخول على ولي الأمر، يجب العالم الفقيه أن يدخل عليه ولي الأمر ويبين له ما خفي عليه وينصحه سرا لا علانية. يعني قال ابن عبد البر: فإذا ما استطاع العبد أن يصل لولي الأمر لينصحه فليس له إلا الصبر والدعاء له. فقد نهى الصحابة عن سب الأمراء والخروج عليهم كما كانوا في عهد الحجاج لا يسبونه، يصبرون ويطيعون ويسمعون، وخير الهدي هدي أصحاب محمد. فجاء هذا الرجل بهذه المحدثة في الإسلام، وهي أنه أول نصعد للحكم ونخطط للرياسة ثم نصلح الناس، هذه تسمى السياسة، يعني الرأي في مقابل النصب الفلسفة والتحسين العقلي، هذه الدعوة العقلانية. بدل أن يقول الحسن البنا مثل ما فعل الشيخ عبد الوهاب، تأسى بالنبي في دعوته ودعا للتوحيد ولم يتخذ الدعوة نفعية، كما قال الملك عبد العزيز الله يرحمه، قال: ترى نحن دعونا للتوحيد لله، لم نتخذ الدعوة للتوحيد نفعية ولا سلما لنصل به إلى مآربنا والنفوذ ونحو ذلك، دعونا للتوحيد لله جل في علاه. حتى قيل له: أيها الملك يعني العادل، إن الناس يسبونكم، يسبونك أنت ودولتك، يعني يا عبد العزيز يا ملك يا جلالة الملك. فقال: دعوهم، إن الناس إذا رأوا أعمالنا الطيبة فلن يصدقوه. وصدق رحمة الله عليه وجعله في عليين.
آمين.
فداد فربى جيل، نعم، ينوبونه في الدعوة بعد وفاة حسن البنا، يعادون الحكومات سبحان الله ويخرجون عليها بالتفجير وذكر مثالب ولاة الأمر لاستفزاز الناس بكراهتهم والخروج عليهم وإحداث الفوضى والفتن. فهل فأي الدعوتين نجحت؟ دعوة الإمام الله يرحمه صاحب هذا الكتاب كشف الشبهات، ولا دعوة حسن البنا؟ وين دعوة حسن البنا الآن؟ فأما الزبد فيذهب جفاء ويبقى ما ينفع الناس. فما الذي بقي الآن؟ دعوة التوحيد والسنة. وينها الدعوة السرورية والإخوانجية؟ بالسراديب، خلهم بالسراديب، خلهم يأكلوا بعضهم بعضا والحمد لله، وما ضارت إلا دعوة الحق، فنحمد الله على ذلك. إذن على المسلم إذا أراد الخير وتحقيق الصلاح لهذه الأرض والإصلاح فليلزم دعوة الرسول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يتخذ الدعوة التي تعادي دعوة النبي، نعم، سلما للإصلاح، لأنه سينكسر به السلم وسيقع وينكسر، فلن يصعد إلا بما صعد به النبي محمد، لأن الله علمه، ولأن جبريل هذا القرآن عليه أنزله بإذن الله، فأخذ القرآن عن الله. وفي القرآن قال الله تعالى لموسى: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ما قال له اذهب إلى بني إسرائيل يا موسى وحرك في قلوبهم الخروج على فرعون والمظاهرات أو الثورات ليصلح أو لتهدم عروش فرعون، ما قال هذا. هذه طريقة الحكيم العليم: اذهب إلى فرعون إنه طغى. وحينئذ جاءت السنة النبوية بما كان عليه الشيخ محمد الوهاب ومن قبل الصحابة، فكانوا ينصحون لولاة الأمر سرا فقوية الدعوة، يعلمون التوحيد بتحقيق وعلم دقيق. فنجحت دعوة الصحابة وفشلت ما سواها من الذي تتهاون في الدعوة للتوحيد، بل ترى الدعوة للتوحيد تفرق العبيد عياذا بالله. قال الشاطبي: والمبتدع مستدرك على الله. فكأنه يقول المبتدع الذي يسلك هذا المسلك في هدم الولاء والبراء، كحسن البنا عندما قال دعوتنا صوفية وسلفية، فلم يهتم بمن يكون معه مشرك وثني قدياني، المهم أن يكون معه للخروج على وثن الأمر. فحينئذ لن يبارك الله في دعوة تقر الشرك وتؤاخي أهله، نسأل الله العافية. بل الدعوة التي تبقى هي دعوة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى أهل الإسلام أن يتفطنوا لهذا الفرق بين تينك الدعوتين، دعوة أهل التوحيد والدعوة الفضفاضة السياسية التي تقبل كل أحد ولو أنه لم يتبرأ من الشرك، نسأل الله العافية. فحينئذ تعرف فضل هذا الكتاب، وأن من قرأه بدراسة وتفصيل يرجى له أن يكون ممن حقق التوحيد إن شاء الله، وفاز بجنة رب العبيد. عباد الله، إياكم والجلوس مع أهل البدعة الذين يزينون مثل هذه الجماعات التي تسمى جماعات مسلحة سياسية كالإخوان والتبليغ ونحوها. كونوا مع طلاب الشيخ بن باز ومع مقالات شيخنا بن باز، فسئل عن جماعة التبليغ اللي يسمون أحباب والإخوان، فقال هم من الفرق الهالكة، يعني التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. عجبت لمن يرد على الشيخ هذا ويقول: لا لا، ما نقبل من الشيخ هذا الكلام، لا لا لا. طيب، وفتاواه في الحيض والنفاس والصلاة والحج وأركانه وما يفسد الحج من الجماع قبل الرمي ونحو ذلك، تقبل؟ يقول: نعم أقبل. طيب، وهذه المسألة؟ لا أقبل. فرق دين الله، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء. فالذي جعلك تأخذ من الشيخ بن باز الإمام في هذا العصر قضايا الصلاة وأركانها ومفسدات الحج والطلاق ومتى يقع الطلاق ومتى لا يقع، فيجب عليك حينئذ أن تأخذ منه الاعتقاد والمنهج، فذلك أهم وأعظم، وهي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. منهج الشيخ بعد أن درس جماعتين الإخوان والتبليغ، قال: من أراد أن يدخل النار يعني فليسلك طريقهم، هم من الفرق الهالكة. فيأتي بعضهم يقول: الشيخ بالغ الله يهدي، ما شاء الله حكمت على هذا الإمام لأنه خالف سياسة قادتك وحزبك فصار لا قول له عندك الآن. تلك إذن قسمة ضيسة، إن هي إلا أسماء سموها وانتسبوا إليها لم ينزل الله بهم السلطان. إخوان مسلمين، تكفير وهجرة، جماعة قف وتبين، نسأل الله العافية، ونحو ذلك من الجماعات المحدثة في الإسلام. فلنقرأ حينئذ ما كان عليه الصحابة الكرام من قوة العلم لنبذ الشرك بالله وترك كل العلائق به وتطهير القلب وتزكيته منه. وقد وصلت من القراءة إلى قوله: فإذا أردت الدليل أن هؤلاء. نعم.
بسم الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
آمين.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في رسالة كشف الشبهات. قال رحمه الله: فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، فاقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون، وغير ذلك من الآيات. فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال الله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، وكما قال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادة كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. وعرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون.
نعم. قال رحمه الله: فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، فاقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض، إلى آخر ما قال. ما الذي أراده الشيخ بهذا الفصل من الكلام؟ أراد أن ينبه على معنى لا إله إلا الله، وأن حقيقة معناها أنه لا معبود حق إلا الله، كما قال ابن تيمية رحمه الله: الإله عند العرب هو المعبود، من التأله وهو التعبد، كما قال الله تعالى: ويذرك وإلهتك يا فرعون، يعني وعبادتك، كما في قراءة أخرى. فالتأله هو التعبد، وتوحيد الإلهية هو إفراد الله بالعبادة، وهو معنى لا إله إلا الله. وركناها نفي وإثبات، لا إله نفي، إلا الله إثبات، فيفيد الحصر بأن يكفر العبد بكل الآلهة ويثبت إله واحد وهو الذي بيده ملكوت كل شيء لا شريك له في ربوبيته ولا صفاته، وهو الله الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. فقال الشيخ في هذا الفصل: ترى كفار قريش يا معشر من تقولون نحن على التوحيد وتفسرون التوحيد الذي أنتم عليه بالربوبية، وأن معنى لا إله إلا الله، لا خالق لا رازق إلا الله، كما فعل ذلك عبد المجيد الزنداني في كتيبه، قال فيه معنى لا إله إلا الله، لا خالق لا رازق إلا الله. فنبه الشيخ على هذه الشبهة العظيمة في معنى التوحيد، فقال إن كفار قريش، وهذا ذكرناه في أول حلقة اليوم، كنا استيعاب حال المشركين مهم في الدعوة التفصيلية للتوحيد، مهم. انظر الشيخ لمن وعى حال المشركين في عهد الرسول، نتج وطلب من العلم وترسخ القدم فيه من آيات ودلائل التوحيد، خرج مثل هذا الكنز الثمين كشف الشبهات. قال ترى كفار قريش يا معشر من تقولون يكفينا توحيد الربوبية أن الله خالق رازق لنكون في الإسلام، قال لهم كلا، إن كفار قريش ترى كانوا يقولون لا خالق لا رازق إلا الله، لا يحيي الموتى إلا الله، لا ينزل المطر إلا الله، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، لأنهم أشركوا في توحيد العبادة، فكانوا يعبدون الله ويدعونه وقت الشدة وفي طوافهم وفي حجهم، لكن يدعون معه غيره. نعم، فحينئذ لم ينفعهم ولم يدخلهم في الإسلام إيمانهم بتوحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله، فكانوا يوحدون الله بأفعاله إجمالا. فذكر الأدلة، قال فإذا أردت الدليل أن أولئك كان الذين قاتلهم رسول الله يوحدون الله في ربوبية يشهدون بهذا، فاقرأ كلام الله فيهم، كلام الله حق، فإنه قال فيهم لو سألتهم يا محمد قل من يرزقكم يا كفار قريش من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. كان ينبغي ويستلزم من إيمانكم بالربوبية تفرد الرب بالخلق والرزق والملك والإحياء والإماتة والتدبير، يلزمكم أن تجعلوا ذلكم الواحد القدير إله واحد لا تعبدوا معه غيره، فإن توحيد الربوبية الإقرار به يلزم منه توحيد إيش؟ الإلهية، كما في قوله تعالى في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال ابن عباس أي آية اعبدوا أي وحدوا ربكم في إلهيته، فلا تشركوا تدعوا غيره ولو زعم طلب الشفاعة وغير ذلك والتوسل، ذلك شرك أكبر، لأنه لا يدعى إلا الله ولا يعبد إلا الله. الذي خلقكم، يعني ما دام تعترفون أنه متفرد بخلقكم فلازم ذلك أن تفردوه بالعبادة وأن تجعل العبادة حق محض له، لأنه تفرد بالخلق فلم يشاركه حتى نبينا محمد في الخلق، ولم يشاركه جن ولا إنس ولا ملائكة، فكلهم عبيد له، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكل آتيه يوم القيامة فردا، فحينئذ لا يستحق الإلهية والعبادة إلا هو. فدونكم دونكم أنكم تعتقدوا بمجرد إيمانكم بربوبية الله وأنه خالق رازق وحده أنكم دخلتم في الإسلام، كلا، بل حتى توحدوا الرحمن في إلهيته فتقولوا لا إله إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة الحديث، هذه أحد رواياته، ويعني ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فقال هنا فإذا ردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله يشهدون بهذا أنه لا خالق لا رازق إلا الله بالربوبية ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، ألم تسمع إلى قول الله قل من يرزقكم من السماء والأرض من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقولون الله قرب الربوبية فقال لهم الله قل أفلا تتقون فحينئذ ألزمهم الرب وأنكر عليهم قال ما دامكم تقرون بالربوبية فاتقوا الله في توحيد الإلهية فأفردوني بالعبادة لأنكم تقرون أن لا خالق معي لا رازق معي لا مدبر معي لا محي ولا مميت إلا أنا فيجب عليكم أن تفردوني بالعبادة وتعتقدوا أن العبادة حق محض لي لأنه لا شريك لي في الربوبية ولا في الصفات فلا يجوز أن يكون لي شريك في الإلهية فحينئذ قولوا لا إله إلا الله وكذلك لو سألتهم قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون فتؤمنون بألوهيتي كما آمنتم بربوبيتي هنا أفلا تذكرون والأولى أفلا تتقون هنا علم عند أهل علوم القرآن ككتاب الزركشي ونحو ذلك يسمى علم المناسبات ما مناسبة الختم هنا أفلا تتقون وهنا أفلا تذكرون مناسبتها زجر هؤلاء هذا يسمى استنفار استفهام استنكاري لماذا لا تتذكرون لماذا لا تتقون يعني في الإلهية فتفردون بالعبادة وأنتم تعلمون أن الأرض كلها من فيها من ملكي وكذلك الأحياء والإماتة والتدبير والرزق من السماء والأرض كله من تدبير ملكي وحدي لا شريك لك وتعتقدون ذلك فيلزمكم إفرادي بإيش بالإلهية وهذه طريقة قوية في دعوة التوحيد وأذكر لكم قصة ونحن الآن نستطرد في الآيات التي ذكرها الشيخ أنهم كانوا يقرون بالربوبية واستطردنا في ذلك بحسب ما ذكر الشيخ وتحققت حينئذ أنهم مقرون بالربوبية لم تدخل ذات الإسلام فإن هذا أنفع طريق للنصارى للوثنيين أن يوحدوا رب العالمين فأنا والله لمن أشوف شخص من النصارى ممن لم يوفق سبحان الله للتوحيد أو رأيت وثني يعبد القبور ما استعمل معه لطريقة القرآن وهي أقوى طريقة وأنفع طريقة طريقة القرآن طريقة القرآن فكنا في بحيرة فرنسا لدورة علمية ألقيت هناك في باريس أو في فوجدنا رجل كبير بالسن عمر في دين النصارى حتى شاخ ورأيناه في قارب متهالك يصطاد شيء في البحيرة ولابد قبل أن تدعو شخص أن يكون لك مفاتيح في إلى قلبه ليسمع منك فاقتربنا منه ومعي مترجم من إخواننا فسألته إيش تصنع هنا قال هذا القارب أصطاد به يعني السمك الصغير أجعله طعما لسمك المحيط الكبير لأن سمك المحيط ألب ما يكون له هذا النوع من السمك فيجلبه ويمكث وقت حتى يأخذ هذا يجمع هذا الطعم ليرحل حينئذ إلى المحيط فيصطاد السمك الكبير فقلت له هذا قاربك بكم تبيعنا إياه فنظر إلي وعرف أني من بلد الخليج لأني ألبس هذا اللبس ولا أدري ماذا يظن يظن أن كل واحد من أهل الخليج عنده بير بترول جنب بيته ثري يعني لا إله إلا الله فأعطاني مبلغ ضخم في قارب المتهالك ماذا كم يقول 20,000 يورو في قارب متهالك نعم فتبسمت أو أخذت أدخل معه في الأمر فمباشرة استعمل طريقة القرآن بلغته فقلت له من خلق عينيك من خلقك انتظرت أن يقول الله كما كان كفار قريش يقولونها، لألزم حينئذ أفلا تتقون، ما دام أن الله ليس له شريك في خلق عينيك، في خلقك، في رزقك، لا تجعله شريك في العبادة، تدعو عيسى، انتهى الأمر. طريقة القرآن المحكمة. فانتظرت أن يقول الله، فجاءني بقوله إن الذي خلقني في بطن، إن الذي خلقني أمي خلقتني في بطنها. مشكلة. فقد جنح بعض النصارى إلى الإلحاد، فصاروا لا يقرون حتى بالربوبية، فقال خلقتني أمي في بطني، في بطنها هي خلقتني أمي. فقال له الذي بجانبي، قال طيب، كان تذكر آية، فأسعفنا وذكرنا بشيء ما يقدر يقول فيه إلا الله، ففطن جزاه الله خير إلا بجانبي، قال طيب أنا عندي سؤال. صديقي اللي بجانبي المترجم وأخي في الله قال أنا عندي سؤال. قال سأل، قال إذا غرقت في هذه البحيرة أو في البحر وتلاطمت بك الأمواج، من تحس أنك تدعوه ليخرجك ويجيب دعوة المضطر إذا دعاه؟ شوف كيف القرآن نوع الأساليب، مرة جاب من يدعو المضطر، مرة جاب يخلق السماوات والأرض، كل واحد ينفع له دليل، نوع سبحانه. فهنا اضطر، قال أغرق ولا أستطيع أخرج من الماء، أتنفس الفضاء، الله الحمد لله، رجع لفطرته عند الإحساس بإيش؟ بأنه لا يمكن أحد أن يطلع على غرقه وينقذه إلا الرب الأعلى، فآمن، قال ينقذني الله. طيب ما دام أنه لا ينقذك إلا الله وعيسى، لن يشارك الله في إنقاذك ذاك الوقت، فلماذا لا توحد وتقول لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، وتترك عبادة عيسى من دون الله، وأن المساجد لا فلا تدعو مع الله أحد. المقصود أن أنجع طريقة وأنجحها هي طريقة القرآن في دعوة المشركين واستيعاب حال المشركين الأولين الذي بعث إليهم سيد المرسلين، بل ما ذكره الرب في الأنبياء كإبراهيم، هذا ربي هذا أكبر، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه أنجح طريقة، طريقة الأنبياء في مجادلة أقوامهم. نعم، وآخرهم وأفضلهم نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، صاحب لواء الحمد، أول من ينشق عنه القبر ويدخل الجنة ويفتح بابها ويجوز الصراط، رسول رب الأرض والسماوات. فحينئذ قال قل من بيده ملكوت كل شيء، الله، يقولون الله، يعترفون، وهو يجير ولا يجار عليه، سيقول لله قل فأنا تسحرون. فإذا تحققت أنهم يقرون بهذا، يعني التوحيد إيش؟ الربوبية، يقرون به. لكن إقرارهم، سؤالي، هل كان تفصيلي في كل فرد ولا إجمالي؟ إجمالي، لأنهم كان عندهم شرك في الربوبية. مثاله الطيرة، إنكار البعث، نعم، لكن إجمالا كانوا مقرون بإيش؟
ربوبية،
بالربوبية، كما قال تعالى فلا تدعوا مع الله أحد. قال فإذا تحققت، يقول الشيخ رحمه الله، فإذا تحققت أنهم مقرون بتوحيد الربوبية، نعم، فاعلم يعني أنه لم يدخلهم هذا التوحيد في الإسلام، لم يدخلهم بالتوحيد الذي دعاهم إليه الرسول وهو توحيد الإلهية. وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة، لا توحيد المتكلمين أو توحيد الجهمية، توحيد العبادة. تكلمون يقول التوحيد هو إفراد الله بأفعاله، لا، إفراد الله بالعبادة، لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد. يا إخواني، لو كان معنى التوحيد لا خالق لا رازق إلا الله، لكان تربص كفار قريش في مكة قبل 1400 سنة. الحمد لله الذي أنقذ نبيه وصرنا نجتمع الليلة هذه، إذ أنهم لو فعلوا ما فعلوا وأرادوا قتله اجتمعوا عليه 300 شخص يريدون يقتلوه ضربة سيف واحد، 300 شخص من شبانهم، هل قعدنا هذه الليلة وهل تمكن الدين بعدها؟ لا إله إلا الله. فنشكر ربنا ونحمده على بعثة نبينا محمد، وشكر الله لا يكون بأن نجعل يوم نجعله في كل سنة يعود ومناسب لولادته فنحتفل ونجمع الناس والطعام ونذكر الأناشيد والأهازيج، لا. فاتفق العلماء أن المولد بدعة، بل المولد أو الاحتفال الشرعي كما يقول شيخنا ناصر الدين الألباني أن تصوم يوم الاثنين. نعم، لأن النبي سئل كما روى ذلك مسلم في صحيحه، سئل النبي عن صيام يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه، يعني اشكر الله بصومه لأنه ولدت في ذاك اليوم، ما قال النبي احتفلوا. ترى فيه إشارة على عدم الاحتفال من أي جهة؟ لأن العيد لا يصام. أحسنت، العيد ما يصام، فقال صوموا هذا اليوم، هل عيد يصام؟ فقطع النبي الذريعة قبل أن يولد هؤلاء الذين أحدث المولد في عهد القرن، في القرن الرابع في عهد الفاطميين. وين هذا العهد من عهد الصحابة الذي لم يأمر النبي بالاحتفال بمولده، بل صيام يوم الاثنين، قال ذلك يوم ولدت فيه فاشكروا بنية أني ولدت فيه، فكان النور لهذا الأرض، فأخرج بإذن الله العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد، وكسر الأصنام، وانتشر القرآن والخير في الأنام. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فلم يدخلهم توحيد الربوبية في الإسلام، فعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون، يسمونه إيش؟ الاعتقاد. كذا ترى أهل الشرك وأهل البدع يسمون الشيء بالاسم الذي لا يضاد إيش؟ طريقتهم. انتبهوا من تعريف أهل البدع للتوحيد، تعريف التوحيد عند الجهمي عند المعتزلة معهم جحد الصفات، تعريف لا إله إلا الله عن جماعة التبليغ إخراج اليقين الفاسد. هل هذا يكفي في التوحيد في تعريف التوحيد؟
لا،
توحيد إفراد الله بالعبادة. واضح. يسميه العامة في زمن الشيخ محمد الاعتقاد. طيب وش الاعتقاد؟ لذلك شوف في فرق. إذا أعلن درس اسمه السيرة النبوية، أخوان المسلمون ليش يهتمون بتدريس الناس السيرة النبوية؟ طريقة لتكتيل الناس، الناس كلها تحب يعني القصص، فإذا جاءوا يشرحون السيرة النبوية ونشرحها، لكن نشرحها بطريقة سلفية، فإذا جاءوا يدندنون حول الإجمالات، فلقي فلان وفلان النبي فقبل الدعوة وانتشرت الدعوة، كل دعوة دعوة دعوة، وش الدعوة؟ ما يبينونها، ما يبون أن دعوة لتوحيد الله إنكار الشرك، بيسلكوا دعوتهم، الدعوة دعوة حسن البنا يعني. فلا يشرحون التوحيد شرح السير النبوي شرح سلفي، نعم، وإنما قبلوا الدعوة وجاءوا ونصروا الدعوة وقاتلوا في سبيل الدعوة، ما حقيقة الدعوة؟ يبهم طريقة أهل البدع الإبهام. أما أهل السنن التفصيل والبيان شتان بينهما. قال يعني اللي بيشرح السيرة على الأقل يعرج على كلام الشيخ محمود ويشرح السيرة، يقول دعاهم النبي توحيد الإلهية فكانوا يقرون بالربوبية ولم يدخلوا في الإسلام، دعا أبو لهب دعا كذا، اشرح على طريقة كشف الشبهات استفيد الناس. أما قبل الدعوة وبدل الغالي والنفيس في سبيل الدعوة، ما الدعوة؟ علامة استفهام كبيرة، ما يعرف إيماء إلى دعوتنا، ترى هي الدعوة خلية. نسأل الله العافية. مثل ما أومى سلمان العودة وهو يحكي سيرة النبي لكن في الرؤى المنامية وغير أسانيد، قال رأيت النبي في المنام، هذا قبل أن يكف شره ويضعه ولي الأمر في المكان اللائق به، إبعادا كما قال الشيخ بن باز للناس عن شركم وضرركم وأنتم تستفزون الناس الخروج على الأمر، خطاب الشيخ معروف بن باز في الرد على سلمان وسبر. المقصود قال سلمان العودة رأيت قبل دخوله السجن رأيت النبي في المنام. قبل أيام تركني سمعت بعضهم يشرح رؤية سلمان العودة إخوانج أو كذا، فاحذروا ترى هذا خرافة ما لا أصل، والرؤى المنامية لا تثبت أحكام شرعية. فقال الشافعي إن العلم لا يعرف بالمنام ولا يورث على أبناء الأعمام ولا يمكن أن يتلقى بالإلهام، إنما العلم بالتعلم. فأراد العودة أن يدخل للناس بعد أن عجز أن يدخل لهم الثورة، خروج على وثن الأمر عجز، فأراد أن يدخل لهم الثورة من طريق إيش؟ الرؤى المنامية. ما الدليل؟ اسمع الرؤية. قال رأيت الرسول، شد الناس كله الرسول، أي تفضل. فقال لي الرسول يا سلمان سأكتب لك كتاب لو رجع الناس إليه لن يضلوا. يا الله، يعني بيعطي سلمان كتاب مو في القرآن ولا في السنة، يعني ما اكتفينا بكتاب السنة يا أخواني؟ إذا كان عمر بن الخطاب والنبي قائم أحس عمر أن النبي لعله أخذه شيء مما يأخذ البشر من المرض، فقال هاتوا لي كتاب أكتبه لكم لن تضلوا بعدي. فقال عمر حسبكم كتاب الله، اصبروا شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ليكون أخذه ما يأخذ البشر من المرض حتى قال ذلك، ولا سنين ويعلم الكتاب والسنة، في لحظة سننسخ ذلك كله، يعني اصبروا. فتثبت عمر في تلك اللحظة وهو النبي قائم عنده، فكيف لو سمع عمر مثل هذا يقول إن الرسول بيخصني بكتاب؟ لا أعطى عمر ولا بكر، أعطى سلمان العودة لكي لا تضل الأمة من بعده. لا إله إلا الله، شوف الكذب ما أكبرها. يا الله، ترى النبي كان يقول من أرى عينه ما لم ترى كل في يوم القيامة يعقد بين شعيرتين. وقال مالك لما في التفسير فكيف الكذب في الرؤيا، قال أي يفسر الرؤيا ورجل يفسر خمس من الرؤى، قال يلعب بالنبوة، هذا كان بالتفسير فكيف بالإحداث في الرؤيا لإصلاح الناس، طريقة مخترعة لأن عندهم الغاية تبرر الوسيلة، يجوز الكذب في الرؤيا يجوز، المهم إصلاح الناس والخروج على الأمر. أسأل الله العافية. فالمقصود فما أعطاه الكتاب، يعني فقط أبهم، قال نعطيك كتاب ولا قال أنا وش الكتاب، بس أعطيك كتاب، يعني تراه في الإلهاب عندي خذوا عني. إيه ما قال وش الكتاب. طيب كمل. فقال لي الرسول في المنام يا سلمان العودة، شوف لي بالله سكن، يعني في العلية أو في مكان عندكم، شوف لي سكن عندكم. قال يا رسول الله معليش، ترى الوضع الأمني ما يسمح. هذا فيه إيماء أن الرسول مطارد مثل داعش، وأن داعش وأن الإخوان اللي يطاردون رجال الأمن هم مثل الصحابة، مثل النبي في الصحابة في عهدهم، يعني ما استطاعوا أن يقنوا الناس بالأدلة وعجزوا عن ذلك، فصار يقنعونهم بإيش؟ ها؟ الرؤى المنامية. الرسول يقول لا تخرج الحكام، ويقول لا اخرجوا وشوف الرسول ترى معنا، احنا الخارجين عن الحكام الرسول معنا، بدليل انه يطلب مني انا اشوف له بيت. والدليل النبي لو عاش في عصرنا كان معنا اني اعتذرت له ان الوضع الامني يا رسول الله ما يسمع، يتخلي الرسول في الشوارع ساكن حتى ما شاف له بيت، اعوذ بالله. ثم قيل له صفة الرسول، يعني في نفسه، المهم في آخر رؤية قالوا ترى الرسول هذه صفته، والله كذب مو هذه صفته، قال شعر نصه أبيض ونصه أسود. صحيح البخاري شعرات يسيرات بيضاء صارت حمراء من الطيب في عنفقته، ما أخذ النبي الشيب سبحان الله، ويقول نص أبيض ونص أسود، لا إله إلا الله، يعني كذب له قرنان أعوذ بالله. شوف تراه ذكرها المسألة ابن القيم أو غيره، أي إنسان يكذب على الشريعة ويمرر الابتداع الذي ضد السنة سيتكلم ما يضحك منه، يضحك الناس الله عليه، تبقى الشريعة هي إيش؟ السائدة لا الرؤى المنامية. فالمقصود أن على أهل التوحيد أن يستمروا في الدعوة للتوحيد ولا تعيقهم هذه الدعوات والأكذوبات والتخاريف لصدهم عن دعوة التوحيد. وترى هذا الخروج على الأمر يؤول إلى إبعاد دعوة التوحيد. ليش؟ فرضا أطاع الناس جبابرة الإخوان في الخروج على الأمر وقساة القلب، ما فكروا في طفل صغير أبوه خرج يقتل في الشوارع والولد يئن ما عنده حليب ولا حفايض ولا والبيت مهدوم، ما فكروا في شيء، فكروا في الدرهم والدينار، نسأل الله العافية. إذن كل هذا جره كيف يسمي الناس الأشياء بغير أسمائها؟ نعم، يسمون الكلام على ولاة الأمر وإحداث الفتن حركة إصلاحية. وبهذه المناسبة أشكر صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل شفاه الله وعافاه،
آمين،
وعزه وعز قيادتنا المباركة. فقد لما أطلعته من سنين أطلعته على أن بعض الجامعات يجعلون حركة حسن البنا بجانب حركة الشيخ الوهاب ويسمونها حركة إصلاحية، أي والله، ويتقوم على خروج على الحكام. قال أحمد شاكر إن حركة إخوان المسلمين حركة إجرامية تمدها اليهود ويمدها الشيوعيون، وأنا مسؤول عن ذلك، ويسمونها حركة إصلاحية ويقارونها بحركة الشيخ الوهاب. فكتب صاحب السمو إلى الجامعة فبدلت الثقافة الإسلامية التي كانت تسمى ثقافة المذكرات اجتهد فيها بعض الدكاترة إلى هذا، إلى إبدالها بكتب العقيدة الصحيحة. فجزا الله خير صاحب السمو الملكي على هذه المبادرة العظيمة في الإصلاح. فإذا يسمون ذلك الاعتقاد، كما كانوا يدعون إلى الله سبحانه ليلا ونهارا. هذه شبهة أخرى انتبه لها الآن، كيف تحكمون علينا بالشرك لمجرد دعاء البدوي ونريد من البدوي أن يشفع لنا عند الله، ونحن ليس كفار قريش، ترى نحن نصوم ونصلي ونقول لا إله إلا الله. فقال لهم الشيخ أولئكم كانوا يعبدون الله يذكرون الله ويدعونه صباحا ومساء، ومع ذلك لم يقبل الله منهم ولا رسوله. ليش؟ لم يقرون عبادة الله بالشرك. اذكر لي أدلة تدل على ان يقرون عبادة الله بالشرك. أدلة كثيرة، منها وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر. إذا شفت كيف، هل نجاهم عبادة الله في فت الشدة؟ لا، لأنهم يشركون في الرخاء. طيب الثاني ما رواه أبو داود في سننه أن كفار، وهذا الحديث استفدته من شيخنا الألباني، لأن المشركين كانوا عندهم عبادات، وهذا أول ما سمعته من الشيخ فاستفدت منه. قال الشيخ فكان كفار قريش وصدق كما في سنة داود يحجون يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. فالنبي حرصا على هذه الأمة ذلك الشفيق قال قد يعني قفوا عند هذا الحد لا شريك لك، فيتموا فأتموا فهلك، فقالوا إلا شريكا لك تملك وما ملك، أعوذ بالله. فإذا هل نفعهم التلبية لله؟ ما ما نفعتهم الحج، ما نفعهم وقوفهم بمزدلفة، ما نفعهم، لأنهم أشركوا مع الله. فأنتم نقول عندكم صلاة نعترف، وتؤذنون أيضا وتبنون المساجد، نعم، لكنكم لم تفردوا الله بالعبادة. تارة تعبد الله في العشر الأواخر في رمضان وتصوم رمضان، ثم تأتون في صلاة المغرب بعد انتهاء الصيام وتذهبون للضريح تبسعون به وتدعونه من دون الرحمن في المسجد الذي تقيمون في صلاة المغرب أو التراويح. كيف هذا؟ لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله وكفر ما يعبد من دوني حرمه الله على النار، كما في صحيح مسلم حديث موسى الأشعري. أنتم قلتم لا إله إلا الله وعبدتم الله وحفظتم القرآن لكنكم أشركتم ودعوتم الأضرحة من دون الله، فحينئذ لا ينفعكم قول لا إله إلا الله كما بين أئمة الدعوة، فقالوا لأنكم أتوا بناقض لا إله إلا الله، ناقض هذه العبادات، وهو الشرك ودعاء غير الله والذبح له ولو بزعم التوسل. فسميتم هذا العبادة الاعتقاد توحيد، سموه طيب التوحيد باسمه الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا. ثم منهم من يدعو الملائكة، شبهة أخرى انتبه لها. قال لا تساوون لكفار قريش، ترى نحن ما كذبنا الرسول ولا نفينا القرآن وقلنا قراطيس اكتتبها كما في القرآن، ما فعلنا في كفار قريش، ترى نؤمن بالرسول ونؤمن بلا إله إلا الله ونصوم رمضان ونحج البيت الحرام، نعم، فحينئذ ونحن ندعو الصالحين، ما ندعو أوثان مثلهم، حجارة هبل واللات والعزة، هذه حجارة. فقال لهم الشيخ ترى كفار قريش كان يدعو الصالحين، نعم يدعون الملائكة لأجل صلاحهم قربهم من الله ليشفع لهم، ويدعون رجل صالح اسمه اللات، رجل كان يلت الشويق الحجاج، فهل هذا أنقذهم عند الله أنهم عبدوا هذا الرجل الصالح؟ من العبادة حق محض لله، فلا تجعل لا شريك فيها، لا عبد صالح ولا حجر ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل، كله اسمه شرك إذا كان لغير الله، كل اسمه شرك إذا كان لغير الله. قال الله تعالى في كتابه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة جاءت في السياق نهي، والنكرة إذا جاءت في السياق نهي تدل على العموم، يعني لا تشركوا لا ملك ولا رسول ولا نبي ولا حجر ولا صنم ولا مدر ولا غار، كل ذلك شرك، ولا ينفعكم قولكم لكننا ندعو أولياء لهم جاه عند الله. سيان كفار قريش كان يعبدون اللات، وهو رجل صالح يلد السويق للحجاج، ومع ذلك حكم الله عليهم بالشرك، ما قال بدل تعبدوا رجل صالح أنتم أهل التوحيد أبدا. فإذا لا يغرك قولهم نحن نعبد البدوي وهو رجل صالح. ثم سبحان الله كفار قريش فعلا يعبدون رجل معروف أنه صالح، أما شرك المعاصرين يعبدون أناس ما يعرفون منهم. ذكر في سيرة أحمد البدوي أنه رجل كان فيه عته، فإن المعروف عنه أنه قام في جمعة فخلع سراويله وبال في المسجد في الجمعة يوم الجمعة، هذا كيف تأخذونه إله؟ طيب حتى لو كان أصلح الصالحين كرسول الله لا يجوز أن يتخذ إله، فكيف مثل هذا؟ نعم كيف بمثل هذا؟ قال أو نبيا مثل عيسى، لا ينفعكم كله شرك، لأنهم كانوا يعبدون عيسى، كانوا يعبدون عيسى، مع ذلك الله ما استثناهم، قال تعبد رجل صالح، إذا لم يفرق الله بين عبادة الأصنام والأحجار وعبادة الصالحين المقربين عند العلي الغفار، كلهم سواء، لأن التوحيد حق لله. وعرفت أن الرسول قاتلهم على هذا الشرك وهو الشرك الإلهية، نعم، فقال أمرت أن يقاتل الناس كما في صحيح البخاري حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ودعاهم الإخلاص كما في حديث ذيلي عند أحمد في مسنده، رأيت النبي في سوق ذي المجاز يتخللها يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وخلفه رجل، رجل وضيء الوجه له غديرتان، يقول لا تطيعوه إنه صابئ كذاب، لما يريد أن يفتنكم عن آلهتكم اللات والعزة. أرأيت؟ فدعاهم الإخلاص فكذبوه. لماذا كذبوه؟ لأنهم فهموا أن معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، لم يفهموا أن لا إله الله كما قال عبد المجيد الزنداني وامثاله لا خالق لا رازق. لو فهموا هذا لتركوا النبي، لأنهم يقولون لا خالق لا رازق إلا الله، فافهموا يا عباد الله. كما قال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، أحدا نكرة في سياق نهي تدل على العموم، حجر صالح إلى آخره. له دعوة الحق وهي التوحيد، هي دعوة الحق، والذين من يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. يا الله، كيف يدعون أناس ما يستجيبون لهم يوم القيامة؟ ترى القرآن مليء بالتوحيد، وذكر أمثلة للشرك مبينة، مثل الشمس في رابعة النهار. فذكر الرب سبحانه وتعالى في مثل المشرك يدعو غير الله، كمثل إيش؟ باسط يديه الماء ليبلغ فاه، السبب منقطع، يعني ميت ما يدري عنك شيء، كيف تدعو يا رسول الله اشفع لي؟ ميت الرسول، ميت بدوي، ميت حسين، ومن أعجب آلهتهم الحسين. والله يا أخوة لا انقضي عجبه، يجي شخص يلقانا في مكة من العراق، كيف حالكم؟ والله كنا الحمد لله أن في بلد فيها الحسين نزوره. شوي يدخل على رجل من مصر يقول الحمد لله كل يوم نصلي عند الحسين ركعتين. يجينا رجل من الشام نفس المكان، والله الحسين من بركات أرض الشام من مدفون عندنا، كم حسينه أنا عارف ها؟ إن واحد. هل كان النبي عنده توأم أو كانت فاطمة عندها ثلاثة يعني حسين 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 حسين؟ هذا يدل على الكذب. والله يقول ابن تيمية ما ثبت قبر النبي وبكر وعمر، أما ما يذكرونه من القبور تلك قبر نوح وآدم وفلان وعلان فلم تثبت تلك القبور. قال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء. شوف كباسط يديه في الماء يبلغ فاه، يبلغ ما يبلغ، متى يبلغ فاه؟ إذا حركها، هذا السبب. لكن يحط يده في الفاه يقول يبي يشرب، إيش هذا؟ ما يمسك يشرب. كذلك يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين يدعون من دون الله، إن الذين
تدعون
يدعون من دون الله،
تدعون
تدعون من دون الله أو يدعون من دون الله، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. كانوا أول في مكة هنا يأتي الواحد بالجزر إبل كبير عند الصنم ينحر في الطائر، ويحب أن يرى هذا أن الدم يطاير حتى يقع على الصنم الدم، النقطة من هذا الدم يتحداهم الله، قال هذا اللهيب من خلقي اللي هو الذباب، إذا لعق هذه النقطة من الدم فتسرت في إيش؟ في بدن الذبابة وطارت الذبابة. أتحدى يعني هبل أن يستنقذ هذا الذي تسرى في جسده وهو من الحشرات التي ذات الدم المفتوح ما عندها قلب، أن يستنقذ هبل ويرجع حقه من قطرة الدم اللي على وجهه إن كان يملكها. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. شوف كيف التحدي من الله. نعم لا إله إلا هو. وتحققت أن رسول الله قاتلهم ليكون الدعاء كله لله والذبح كله لله. إذا دعونا الأسبوع القادم نشرح لكم الدعاء ومتى يكون شرك أكبر، ثم نشرح لكم الذبح متى يكون شرك أكبر وأنواع الذبح والنذر والاستغاثة ونحو ذلك. فأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا،
آمين.
وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا، آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا،
آمين.
وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل حياة زيادة لنا كل خير، واجعل وفاة راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا، وأعز واحفظ ولاة أمورنا وقادتنا وعلمائنا، واجمع على الحق والسنة كلمتنا، واحسن ختامنا وأعمالنا، وفقنا لقيام الليل وصيام النهار واستباق الخيرات رغبا ورهبا، واجعلنا في عبادتك من الخاشعين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.